الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المسألة السابقة كنا نتكلم إذا بيع الدهن، إذا وزن الدهن مع دقه ظرفه وزن معان، ولكن الذي بيع ما هو؟ هو الدهن فقط، هو المضروب فقط من دون بيع الظرف. فكنا نحتاج إلى عملية الإندار، يعني إسقاط شيء لأجل الظرف. في هذه المسألة الجديدة نفترض أننا وزننا المظروف والظرف معا. عليكم السلام ورحمة الله. كما هو الحال في المسألة السابقة، ولكن نفترض افتراض جديد، وهو أن الذي بيع مجموع الظرف والمظروف لا المظروف فقط، أولا نسأل عليكم السلام ورحمة الله، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ نوزن الظرف والمظروف معا ونبيعهما معا، هذا جائز أو ليس بجائز من حيث كلمات العلماء؟ العلماء ماذا يقولون؟ يقول قدس سره، المعروف هو الجواز، ولكن في كتاب الروضة البهية الشهيد الثاني رضوان الله عليه نسب إلى القيل، قال هكذا وقيل، نسب إلى البعض على نحو القيل القول بعدم الجواز، لكن من دون أن يعين القائل من هو. وأيضا العلامة في التذكرة نسب إلى بعض العام عدم الجواز بتوجيه وبتقريب وببيان أن المظروف الذي هو موزون لم نعرف وزنه، فكيف يجوز بيعه؟ والظرف غير موزون، ولو كان موزون أيضا لم نعرف وزنه، فإذن كيف يجوز بيعهما مع أننا لا نعرف وزن ذاك ولا نعرف وزن هذا، وقيمتهم المفروض مختلفة، وزن كل واحد منفردا من عفر وقيمتهم ماذا مختلفة، فيلزم الغرار من البيع. هكذا ذكر العلامة في التذكرة، لكن هو ما تبنى الرأي، لا هذا توجيه لما نسبه إلى بعض العامة أو نفس العامة قالوا هكذا. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بعد ما يبين أقوال العلماء واتضح ماذا المشهور هو الجواز، ولكن نسب إلى القيل من قبل الشهيد الثاني رضوان الله عليه، نسب إلى البعض على نحو القيل أنه لا يجوز، والعلامة في التذكرة أيضا نسب إلى بعض العامة عدم الجواز، هذا من حيث كلمات العلماء. أما أنت شيخنا الأنصاري تفضل يتكلم، فلنطبق هذا السطر أو السطرين وبعدين نشوف نتكلم. مسألة، يجوز بيع المظروف مع ظرفه إلاهما يباعان، الموزون معه، يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون ذلك الظرف معه، يعني مع المظروف، فالموزون يوصف لظرفه يترجع صفة علما للمظروف، نفس الشيء ما يأثر ترى هذا، يعني المظروف الموزون مع ظرفه أو الظرف الموزون مع مظروفه ما يأثر، فاثنين لكن يجوز بيعا بعد وزنهما بيعا مجموعا وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع. خب، يجوز بيعهما على المشهور، فالرأي المشهور هو الجواز، بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاص، يعني بخلاف هذا القول وهو الجواز لا يوجد، إلا ما أرسله في الروضة، أرسله يعني شنو أرسله، يعني هكذا قال قيل، لكن من دون أن يبين من بلي القائل بهذا القول، ونسب في التذكرة إلا إلى بعض العام يعني إلا ما أرسله في الروضة وإلا ما نسب في التذكرة إلى بعض العام، نسب في التذكرة إلى بعض العام أنهم يقولون بعدم الجواز. توجيه ماذا؟ بعض العام هكذا قالوا، بتوجيه ماذا؟ استنادا، استندوا في قولهم بعدم الجواز إلى أن وزن ما يباع وزنان، هذا الذي يباع وزنان، ما هو الذي يباع وزنه؟ المضروف الدهن يعني، هذا الذي يباع وزنان وزنه غير معلوم، الدهن منفردا من لا نعرف وزنه. والظرف ليس بموزون، ولو كان موزون أيضا لم نعرف وزنه، فكلاهما لم نعرف وزنه منفردا. إذا قد واحد يقول خو وزن المجموع نعرفه، أقول لك مفروض اختلافهم في القيمة، مع اختلافهم في القيمة معرفة وزن المجموع لا يجدي، الغرر لازم بالتالي وبالنتيجة. لذلك قل والظرف لا يباع وزنا، بل لو كان موزونا هذا الظرف لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد، عليكم السلام ورحمة الله، بل لو كان موزونا لم ينفع، يعني لم ينفع كونه موزون، لا ينفع، لا نستفيد منه شيء، مع افتراض انه وزن كل واحد مجهول، مع جهالة وزن كل واحد واختلاف قيمتهما، والمفروض قيمتهم مختلفة، فاذا وزن كل واحد عندنا مجهول وقيمتهم مختلفة، فوزن المجموع لا يجدينا شيء، الغرر لازم بالتالي، فالغرر الحاصل في بيع الجزاء، قلنا بيع الجزاء، بيع الجزاء شنو هو؟ يعني بيع المجهول باطل. ليش؟ لانه غرر يلزم، هذا الغرر في موردنا هم يلزم، فالغرر الحاصل في بيع الجزاء حاصل هنا نقطة. والذي يقتضيه النظر، الشيخ الأنصاري الآن هو يريد يبين رأيه، فاتضح أن المشهور والجواز، يبين رأيه يقول قدس الله روحه الشريفة، يقول مرة، عليكم السلام، مرة نفترض أن المضروف بعد وزنه مع ظرفه يجوز بيع هذا المظروف منفردا من دون ضم ظرفه إليه، تارة هكذا نفترض، مثل من هذا المظروف الذي لو وزناه مع ظرفه جاز بيع المظروف من دون الظرف، مثل الدهن، مثل السمن، العفو الزيت، الدهن والزيت لو وزنا مع زقهما بعد الوزن يجوز بيع الدهن فقط، أنا وزنت المجموع لكن أبيع الدهن فقط من دون بيع الظرف. إذا افترضنا هكذا شيء كان من قبيل الدهن والزيت الذي بعد وزنه مع ظرفه يجوز بيعه هو فقط من دون ضم الظرف إليه، فحينئذ لو أردنا أن نضم الظرف إليه ونبيع المجموعة هذا يجوز أو لا يجوز؟ يقول الشيخ قطعاً يجوز، إذ ضم الظرف لا يولد مانعا ولا يفقد شرطا، مفروض على أنه إحنا وزننا المجموع والدهن واحدة يجوز بيعه من دون الظرف، مع الظرف لعله أولى، الجواز لعله أنا هم أقولا أولى، ليش لعله أولى؟ من باب على أنه إحنا نعرف وزن المجموع، فإذا جوزنا عن نبيع قسم من هذا المجموع مع أن القسم ما نعرف وزنه كم، القسم يعني قصدنا معدل المضروب، فهذا الأولى المجموع يجوز بيعه، يعني المضروب مع الظرف لأن المجموع نعرف وزنه. فالخلاصة إذا كان الشيء من قبيل الدهن والزيت الذي يجوز بيع هذا الشيء من دون الظرف، فمع الظرف يجوز أيضا، بل أنا قلت وإن لم يقل الشيخ الأنصاري لعل الجواز أولى. وأما هاي الشقة الثانية، وأما إذا فرضنا أن الشيء لم يكن من قبيل المظروف والظرف، لم يكن من قبيل المظروف، لم يكن من قبيل ظرف ومظروف، فهل إذا وزننا المجموع، فهل إذا ضممنا شيء إلى شيء لكن من دون ظرف ومظروف، من دون زيت وزق أو دهن وزق وكذا أو عطر والقارورة، لا ضممنا شيء إلى شيء ووزننا المجموع وأردنا بيع المجموع من دون أن يكون واحد ظرف وآخر مظروف، هل يجوز أم لا؟ يقول قدس سره إن لزم الغرر فلا يجوز. مثل من؟ إن لزم الغرر يقول كما لو كان عندنا قطعة من ذهب مرددة بين 100 مثقال وألف مثقال. هذا ما أدري التردد هم شيء يحصل أحيانا. لو فرضت قطعة من ذهب إما هي 100 مثقال أو 1000 مثقال ضممنا إليها قطعة من رصاص تعادل 2000 مثقال وأردنا بيع المجموع وزننا المجموع وأردنا بيع المجموع وزننا ما أدري أعبر صحيح مناسب هنا أقول لعله واحد يقول شيخنا إذا وزننا بعد حينئذ قطعة الذهب لا تكون مردد. على أي حال فالمقصود ضمنا هذه القطعة إلى تلك القطعة. لكن افترض عرفنا وزن المجموع، أنا حددت من الأول أن الرصاص قطعة الرصاص وزنها شقد 2000، وبوزن المجموع راح يتحدد وزن القطعة الذهبية. لا هسه أنا خلنا نفترض مثلا لتصحيح الافتراض أن قطعة الرصاص بالتالي ما نعرف وزنها كم، فضمنا قطعة رصاص كبيرة إلى قطعة ذهب ضممناهما وبعناهما ووزناهما، بالتالي وزن الذهب لم نعرفه كم، هل هو 100 مثقال أو 1000 مثقال. هذا هنا يلزم الغرر أم لا يلزم الغرر؟ ما دمنا لا نعرف قطعة الذهب مرددة بين 1000 مثقال أو 100 مثقال يلزم الغرر وإن ضممنا إليها الرصاص، إذ ما قيمة الرصاص، المهم الذهب. فمعرفة وزن المجموع هنا لا تجدي، لماذا؟ لأنه يلزم غرر بالتالي، إذ المهم هو الذهب والذهب مردد بين 1000 مثقال أو 100 مثقال، وهنا لا يجوز. معرفة وزن المجموع لا تكفي وبيع المجموع لا يصح لأن الغرر لازم. وأما فهذا ليس من قبيل الظرف والمظروف، لأن قطعة الذهب وقطعة النحاس والرصاص ليس من قبيل الظرف والمظروف. وأما إذا فرض أنه لم يلزم غرر فالبيع جائز ولا ضممنا شيء إلى شيء وعرفنا وزن المجموع وأردنا بيع المجموع من دون أن يلزم غرر، كما لو فرض على أنه تفاح مع البرتقال أفرض قيمتهما كانت واحدة خلطنا كمية من البرتقال مع كمية من التفاح وزننا المجموع الوزن خرج مثلا 100 حقة مثلا أو 100 كيلو، لكن لا نعرف كم كيلو هو البرتقال وكم كيلو هو التفاح. هل يلزم غرر حينئذ من البيع؟ كلا، إذا أردنا نبيع المجموع غرر ما يلزم، لأن قيمة واحدة. أفرض لا تعرف ماذا وزن التفاح منفردا أو وزن البرتقال منفردا، بالتالي ما يلزم غرر، البيع صحيح. ولكن لرب قائل منكم يقول يا شيخنا المفروض هناك إجماع وهناك نصوص تقول كل مكيل كل موزون لا بد من كيله أو وزنه، وهنا البرتقال مكيل أو موزون ولم نعرف وزنه، وهكذا التفاح عرفنا وزن المجموع. الجواب نقول ما دمنا قد عرفنا وزن المجموع يكفي. لماذا؟ لأن الإجماع قائم والنصوص دالة على أن المبيع بمجموعه لا بد وأن يعرف وزنه، أما كل قسم من أقسامه كل جزء من أجزائه لم يدل دليل على لزوم معرفة وزنه أو كيله. وهنا المجموع الذي هو المبيع أعرف وزنه أو كيله، وإن لم أعرف وزن التفاح منفردا أو وزن البرتقال منفردا. بقى لنا شق واحد. وأما إذا فرض، هذا الشق الأخير وأطبق العبارة، وأما إذا فرض أن أحد الشيئين يجوز بيعه حالة الانضمام إلى غيره يجوز بيعه منفردا، وأما ذلك الغير فلا يجوز بيعه مع انضمامه إلى غيره، لا يجوز بيعه منفردا. مثل من؟ مثل الذهب المصوغ أو الفضة المصوغة التي عليها شيء من الشمع، فالذهب يجوز بيعه وإن انضم إليه غيره منفردا يجوز بيعه. يعني أعرف وزن المجموع، أي أمس بيناه بعد، يعني أعرف وزن الذهب مع الشمع مجموعة، ولكن أبيع الذهب فقط مع إسقاط قسم من الوزن لأجل الشمع، فالذهب يجوز بيعه منفردا ما دمت عرفته وزن المجموع، أما الشمع لا يجوز فيه ذلك. طب هنا البيع كيف صحيح ولا؟ لو أردت أن أبيعهما معا وكان أحد المنضمين يجوز بيعه منفردا والثاني لا يجوز بيعه منفردا، يقول قدس سره إذا كان الشمع تابعا قليل يعد تابع فنعم يجوز وزن المجموع وبيع المجموع، بل إذا كان كمية كثيرة لا يعد تابع بل لا يجوز بيعه. وفارس المطلب من الأول يقول الذي يقتضيه النظر أن يقال، أما أولا يقال إذا كان الشيء من قبيل ظرف ومظروف دهن مع ظرفه، فالدهن منفردا كان يجوز بيعه لو عرفنا وزن المجموع، فلو ضممنا إليه الظرف أيضا يجوز لعدم حصول مانع، بل أنا قلت أولى ذلك بالجواز لأن وزن المجموع نعرفه ونريد أن نبيع المجموع. إحنا إذا جوزنا بيع الدهن فقط مع عدم معرفة وزنه منفردا فبالأولى المجموع الذي عرفنا وزنه يجوز بيعه بأجمعه. وأما هذا الشق الثاني إذا لم يكن من قبيل الظرف والمظروف فإن لزم غرار كما في مسألة الذهب وعن الرصاص فلا يجوز، وإن لم يلزم غرار فيجوز أم لا يجوز؟ قلنا نعم يجوز. ولعل قائل منكم يقول كيف يجوز مع أن الإجماع مثل مثلت بالبرتقال والتفاح، كيف يجوز مع أن الإجماع والنصوص دالة على لزوم معرفة المبيع وزنه، كل موزون لا بد من معرفة وزنه وكل مكيل لا بد من معرفة كيله؟ قلت الإجماع والنص دال على أن مجموع المبيع لا بد من معرفة وزنه أو كيله، لا كل قسم من أقسامه، وهنا المجموع عرف وزنه، بقى القسم الأخير وهو أن يكون أحد المنضمين يجوز بيعه منفردا والآخر لا يجوز بيعه منفردا، مثل الذهب الذي عليه الشمع، قلنا إذا كان الشمع تابع فلا بأس يجوز وإلا فلا. طبق العبارة والذي يقتضيه النظر، أما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه شنو؟ يعني ما يكون من قبيل الظرف والمظروف مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه، مثل الدهن يجوز بيعه منفردا عن الظرف من دون الظرف مع جهالة وزنه، وزنه وزن من؟ وزن الدهن، مع جهالة وزن الدهن مع ذلك يجوز بيعه منفردا لو وزن المجموع، فحينئذ هل يجوز بيع المجموع ولا المضروب بعض؟ يقول فالقطع بالجواز منضما، عبارة ركيكة، يعني أما فيما نحن فيه فيجوز منضما قطعان، كان مناسب هيك يقول، إذ لم يحصل من الانضمام مانع ولا ارتفع شرط، وأنا قلت لعله بالأولى يجوز البيع. الشق الثاني جاء، وأما في غيره، في غير ما نحن فيه، يعني في غير مسألة الظرف والمظروف، من أحد المنضمين اللذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع، مثل من قلنا؟ مثل السبيكة، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي، كما لو باع سبيكة من ذهب مرددة بين مردد بين 100 مثقال وألف، بعناها مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها 2000 مثقال، فبعنا ماذا؟ المجموع. أنا قلت الشيخ حدد من الأول كمية الرصاص 2000 مثقال لعله مع وزن المجموع يتعين مقدار الذهب، فلذلك هو كان من المناسب أن لا يحدد ماذا من مسبقا وزن الرصاص على أي حال. سبيكة من ذهب مردد بين 100 مثقال وألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها، وزن السبيكة يعني وزنهما، ايه عندكم وزنهما؟ فإذا وزنهما بعد كيفما كان أنتوا الشيء سموه الذي تفضلت به فشيء لطيف ولو كانت العبارة تساعد عليه، ايه قد بلغ وزنهما 2000 مثقال، يعني وزن المجموع يساوي
هيجي هاي بعد تنحل وزن المجموع يساوي 2000 مو الرصاص يساوي ماذا 2000 فينحل الذي بينته يرتفع فإن الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم من العقلاء وأما مع انتفاء الغرر الشخصي إذا غرر شخص ما مثل مسألة البرتقال ويا التفاح ويجوز قلنا يبقى ينحصر المانع بالنص والإجماع الدال على لزوم معرفة وزن المبيع وإن مع انتفاء الغرر وانحصار المانع في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل أو الوزن المانع منحصر في النص وبالإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في أشياء المكينة والموزونة هنا شلون يجوز وما يجوز مع انتفاء الغرض الشخصي قلنا والمانع فقط ينحصر بالنص والإجماع الدال على لزوم الكيل والوزن في المكينة والموزونة يقول نقطع بالجواز فالقطع بالجواز لأن النص والإجماع أقصى ما دل على أنه ماذا المبيع لا بد تعرف وزنه وكيل أما كل جزء منه مو لازم تعرفه وفي موردنا المفروض مجموع التفاح والبرتقال أعرف هذا مجموع المبيع أعرف وزنه لأن النص والإجماع إنما دل على لزوم اعتبار المبيع اعتبار عن شنو؟ يعني هو معرفة وزنه أو كيله لا كل جزء منه نقطة بقى عندنا الشق الأخير ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الآخر مثل ما قلنا كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشاة في الشمع فالفضة يجوز بيع منفردة مع معرفة وزن المجموع أما الشمع لا وعدم جواز بيع الشمع كذلك فكذلك يعني شنو كذلك يعني منفردة فإن فرضنا الشمع تابعة لا يضر جهالته وإلا إذا لم يكن تابع يعني إذا كان كثير لم يكن قليل تابع يعني إذا كان قليل فلا فجهالته حينئذ ماذا تضر ولا يصح بيع المجموع نقطة ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على إلى آخره يقول لو أردنا أن نبيع الظرف والمظروف مثل الدهن مع الزبده لو أردنا أن نبيع المجموع هناك صور ثلاث الصورة الأولى أن أقول هكذا أبيعك المجموع بعشرة دراهم المجموع 10 دراهم قلت له أحسن تفضل هذه 10 دراهم أعطني الدهن بزقه مع زقه أخذته إلى البيت الآن سؤال راح نطرحه لو رجعت إلى البيت وأردت أن أعرف أن هذا الزق كم حصته من 10 دراهم يعني من الثمن سقد واحد يقول لي شيخنا أنت ما عندك شغل ما عندك عمل شنو الثمرة في ذلك أنت المهم المجموع رغد ثمنه 10 السؤال أما الفائدة تريد تعرف على أن هذا الظرف وش قد ثمنه أقول لا عندي شغل لو فرضنا على أنه ظهر الزق مستحق للغير مستحق للغير فأرجع حينئذ على البائع بثمني الزق فأريد أن أعرف قيمة ثمن الزق كم فما هي الطريق لمعرفة قيمة الزق الجواب الطريقة شنو أنت تقدرون تبينون فرض الطريقة الطريقة هذه أن يفترض على أنه نلحظ القيمة السوقية للزق والقيمة السوقية للدهن فإذا القيمة السوقية للدهن هذا المقدار من الدهن في السوق اشتريت يباع ويشترى بكم قيمته السوقية ما لنا شغل بالثمن أنا لعل الثمن أقل من القيمة السوقية لعله أكثر هذا مو مهم لا قيمة هذا الدهن في السوق كم لو فرض أنه خرجنا إلى سوق وأردنا أن نشتريه أو نبيعه افترض قيمته كم 10 دراهم افترض مثلا قيمة الزق في السوق كم درهمان فالدرهمان زائد 10 دراهم 12 درهم قيمة المجموع هذا 12 درهم قيمة الزق منفردا الى قيمة المجموع كم سدس فسدس الثمن يكون حينئذ سدس الثمن يكون حينئذ مقابل فاذا الثمن 10 ناخذ سدس 10 إذا الثمن ماذا 8 نأخذ 6 8 اذا الثمن ماذا 12 ناخذ سدس 12 وهكذا ما لنا شغل سعنا مهم سدس راح يصير. هذا هو النحو الاول من بيع الظرف اطبقه بعدين ننتقل للثاني. ثم ان بيع المضروف مع يجزى على صور احداها ان يبيعه يعني يبيع المضروف مع ظرفه بعشرة مثلا بعشرة عشرة بعشرة دراهم فيقسط الثمن على قيمتي. اذا اردنا ان نعرف ثمن الزق منفردا الثمن قسط على القيمتين. فاذا قيمة الزق ثنتين وقيمة ذاك عشرة المجموعة 12 نقسم الثمن عليهما فهذا يكون له سدس وذاك يكون له خمسة أسداس. لذلك يقول فيقسط الثمن على قيمة كل من المضروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط. لو احتيج متى يحتاج؟ إذا ظهر الزق ملك للغير. فإذا قيل قيمة الظرف درهم أنا افترضت في السوق درهمين ما يأثر السعر وقيمة المضروف تسعة تسعة زائد واحد عشرة نسبة الواحد إلى العشرة نسبة كم؟ عشر. فعشر الثمن يصير علمًا للزرق ثانيا للضرق عشر الثمن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يباع الظرف والمظروف معا لكن لا يباعان بعشرة دراهم وإنما هكذا يقال أبيعك الدهن مع زقه كل رطل وكل رطل أبيعك الدهن مع زقه بعشرة دراهم على أن يكون كل كيلو من الدهن بدرهم. فما أسأل السؤال أنا فما ثمن الزق؟ أكرر يقول أبيعك المجموع من الدهن والزق بعشرة دراهم أو بعشرة ما يأثر الساس أنا من باب مثال أقول بعشرة على أن يكون لكل كيلو من الدهن درهم. أنا أسألك ثمن الزق كم يكون لو ظهر الزق ملك للغير؟ ثمن الزق كم يكون؟ طريقة تقدر تبين لي إياها لمعرفة ثمن الزق؟ بلي واضح. نقول على أنه نحن نوزن المجموع مفروض وزننا المجموع نعرف وزن المجموع. الجواب نعم يمكن معرفة ثمن الزق فإننا وزننا المجموع. المجموع افترض خرج شقد كم خرج مثلا 10 كيلوات خرج نندر شيئا لأجل الزق نندر يعني نسقط. افترض كم نسقط لأجل الزق مثلا شقد وزنه تقريبا الزق بنظرك يعادل كيلوين فالمتبقى كم للدهن كم المتبقى كم كيلو 8 كيلوات فيصير وزن الدهن 8 كيلوات يعني ثمن الدهن كم راح يصير اذن كل قلنا بدر فثانية الدر تصير والمتبقى من الثاني يصير مقابل من مقابل الزق حينئذ بعد أن عرفنا ثمن الدهن المتبقى حينئذ من بعد فرز ثمن الدهن المتبقى يكون هو ثمن الزق حينئذ. الخلاصة الصورة الثانية يقول لي أرعك المجموع الذي وزن المجموع كم 10 كيلوات على أن يكون لكل كيلو من الدهن درهم واحد الزق. الجواب سواء نعمل الدهن إذا رفنا ثمن فرزناه حينئذ المتبقى ثمن الزق. فنحن بعد أن عرفنا وزن المجموع 10 نندر يعني نسقط شيء من الوزن لأجل الزق مثل كيلوين نسقط لأجل الزق فوزن الدهن راح يصير 8 كيلوات وكل كيلو بدرهم إذا 8 دراهم تكون للدهن فدرهمان إذا يكونوا للزق. طبق العبارة الثانية أن يبيعه يعني يبيع المظروف مع ظرفه بكذا بكذا بعشر دراهم مثلا على أن كل طلين المظروف من الدهن كذا بدهن فإذا سيحتاج إلى إنار مقدار بس نسقط مثل كيلو قلت سيكون 8 كيلوات لأجل الدهن فثمن الدهن تعين فالمتبقى يكون ثمن علما للظرف ويكون قيمة الظرف مع
ما بقي بعد ذلك. بعد ذلك عن شنو؟ يعني بعد فرز ثمن الدهن. وهذا نقطة. وهذا في معنى بيع كل منهما منفرد. يقول هذا في الحقيقة راح يصير لكل منهما ثمن مستقل، فهو في الحقيقة كأنه بيع ماذا؟ هذا ببيع، هذا ببيع، وهذا وهكذا. كان صورة دام الثمن محدد تعدد الذل على البيع، غير صورة واحد بيع واحد. الثالثة أن يبيعه، يقول لي أبيعك الدهن مع ظرفه بعشر، نفس الفرضية السابقة، لكن الاختلاف بين هذه الفرضية والفرضية السابقة هنا على أن يكون كل كيلو، سابقا كنت أقول كل كيلو من الدهن، الآن لا، كل كيلو من المجموع، لا أقول من الدهن، المجموع يعني بعبارة أحسن شقة أنه الدهن. في معاملات هذا من هذه من المجموع، ويعطى لكل كيلو أو لكل مثقال من المجموع ثمن معين، يعني بحيث يحسب للظرف حساب المظروف، مثل صندوق البرتقال يوزن مع البرتقال يخرج مثلا 10 كيلوات، فهو شو يقول لصاحب البرتقال؟ يقول كل كيلو من العشرة بما فيه الصندوق، يحسب الصندوق كأنه برتقال. على أي حال في مثل هذه الحالة يكون الظرف له ثمن نفس الثمن الذي للمظروف، وكأنه برتقال. إذا أردنا أن نعرف ثمن الظرف، ما هي الطريقة لمعرفة؟ أظن طريقة بعد ما يحتاج. إذا عرفنا وزن البرتقال كم، مثل وزن البرتقال عرفناه كم كيلو، افترض هو وزن المجموع كان 10 كيلوات، وزن البرتقال كم كان؟ 7. افترض كان 7، فثلاثة يكون علما لأجل الظرف، ثلاثة يكون وزن الظرف. الثمن كم؟ 10، وثلاثة دراهم لأجل الظرف يعني 3 كيلوات، وذاك يكون له سنة. إذا البرتقال 8 و الظرف 2، فثمانية دراهم هنا درهم، وهكذا معه، فيحسب حينئذ الظرف له بل حساب البرتقال حينئذ. إذا واضح بعد هذا ما يحتاج إلى طريقة، طبق العبارة. الثالثة أن يبيعه مع الظرف، يعني يبيع المظروف مع الظرف كل رطل بكذا، كل كيلو مثلا بدرهم، على أن يكون التسعير، تسعير يعني شنو؟ يعني حينما نقول كل كيلو بدرهم مقصودنا كل كيلو من البرتقال ومن الظرف لا خصوص البرتقال، فنحسب للظرف حساب البرتقال، على أن يكون التسعير للظرف والمظروف. ونقطة، وطريقة التقسيط لو احتيج إلى التقسيط، إذا أردنا أن نعرف قسط الظرف من الثمن كم، واضح هذا، قلنا أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة، يعني نعرف نوزن ماذا، هذا الصندوق، صندوق البرتقال منفردا، فإذا وزنه خرج 3 كيلوات، المجموع وزن 10، نسبة الثلاثة إلى العشرة كم؟ 3 أعشار، فثلاث أعشار الثمن تكون للظرف. واضح هذا بعد، أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى، أنا لعله في أثناء الشرح قلت المظروف، ما يأثر الساعة، إحنا إذا عرفنا وزن المظروف راح نعرف ماذا؟ الظرف. فذا واضح هذا بعد، مو مهم جدا. أن يوزن الظرف منفردا وينسب، فإذا الظرف خرج ماذا؟ 3، ينسب هذا الثلاثة هذا الوزن إلى الجملة، إلى الجملة يعني شنو؟ مجموع، إلى وزن المجموع، وزن المجموع 10، 3 إلى 10 13، فنأخذ 100 فيكون 3 أعشار الثمن للصندوق، ويؤخذ له يعني للظرف من الثمن بتلك النسبة، بنسبة 3 أعشار هكذا. بلي
أول كان سعر الرطل هلقة،
لا هي كل رطل ماذا؟ إيه؟
بكذا
من المجموع، طبعا
من المجموع صحيح، من المجموع نوزن الصندوق احنا راح نعرف كم رطل،
اذا اوزنا ماذا الصندوق راح نعرف ايه صحيح، ثمرات فلابلها نسبة بس أنا هذا أيد أقوله راح نعرف على أنه ثلاث أرطال أما من الثمن كم نأخذ هذا الذي أسأل عرفنا ثلاث أرطال
قيمة الرطل محددة
مو هي لعله ماذا الثمن يصير أكثر من قيمة الرطل الواقعية لعله ماذا أقل يعني مو دائما الثمن مساوي المن
نسبة خيالية
يعني لعله إذا هذا كلامكم إنما يتم فيما لو فرض على أنه الصناديق تباع ماذا في الأسواق يعني حين الشراء والبيع ثمنها يكون هو نفس القيمة الواقعية كلامكم صحيح لكن بعض مرات لعل الثمن يصير أقل بقليل أو أكثر بقليل من القيمة الواقعية فمجرد معرفة وزن وزن الظرف حينئذ لا يكفي لمعرفة كمية ثمني إلا بالنسبة على أي حال ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة وتبعه على هذا غير واحد تبع صاحب المسائل ومقتضاه راح يمثل لك مثال واضح المطلب أنه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة أخذ للظرف كم؟ خمسة ثمن فلعل الثمن قليل لعل الثمن كبير لعل الثمن مساوي للقيمة الواقعية بالتالي خمسة ثمن يكون حينئذ للظرف والوجه في ذلك ملاحظة الظرف والمظروف شيئا يعني إنما نأخذ للظرف مثل ما نأخذ لمن؟ للبرتقال لنفس المظروف لماذا؟ لأننا لاحظنا الظرف والمظروف شيء واحد يعني كأنه عندنا ماذا؟ برتقال فقط لا أنه عندنا برتقال وخشب صناديق صندوق أي والوجه في ذلك يعني في أخذ ماذا؟ والوجه في هذه الطريقة التي ذكرناها وهو أنه يؤخذ للصندوق مثل ما يؤخذ ماذا للمظروف ملاحظة الظرف والمظروف شيئا واحدا حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع يعني وكأنه يمكن أن نقول للصندوق هو ربع المبيع ثلث المبيع يعني شلون نسأل الآن إذا كان عندنا برتقال فقط وفرجنا إلى جانب ربع هذا البرتقال ماذا نقول لهذا الربع نقول هو ربع إذا كان عندنا برتقال فقط وفرزنا إلى جانب لمقدار ربع البرتقال فرزنا ربع البرتقال لهذا الربع ماذا يقال يقال هو ربع مجموع البرتقال كذلك الظرف لما لاحظناه كأنه برتقال فيمكن أن نعبر عن الظرف يعني عن الصندوق لأنه ربع يعني كما أن البرتقال كنا نعبر عنه قبل قليل بربع المجموع هنا نعبر عن الصندوق ماذا بربع المجموع فكأنما بلي حسبنا الصندوق كأنه برتقال ولذلك نقول هو ربع المجموع أو ثلث المجموع لذلك نقول حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسر مشاع كسر مشاع يعني نصف المجموع ربع المجموع هذا ربع ثلث نصف هذا يسموه كسر مشاع حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسر مشاع من المجموع ليساوي ثمنه يعني احنا نلاحظ شيء واحد لماذا؟ حتى ثمن البرتقال يصير عين ثمن مساوي لثمن الظرف وثمن الظرف مساوي لثمن البرتقال ليساوي ثمنه شنو؟ ثمنه المظروف التفت شلون يا ولا؟ ليساوي مناسب هيك يكون يصير وإن كان في نسخ المكاسب الموجود فيها لعله كلها لعله العبارة هكذا موجودة ليساوي ثمنه يعني ثمن الظرف من المظروف هكذا عن كلمة من موجودة لكن المناسب يكون الموجود ماذا بدل كلمة من ثمن ليساوي ثمنه يعني ثمن الظرف ثمن المظروف لاحظ شيء واحد حتى ثمن هذا يساوي ثمن ذاك فالمبيع كل رطل كل كيلو من هذا المجموع الملحوظ هذا المجموع شيئا واحدة لا من المركب من الظرف والمظروف يعني المبيع ليس كل كيلو من صندوق وبرتقال هذا خطأ لا تقول قل المبيع كل كيلو من ماذا من هذا المجموع الملحوظ كأنه برتقال فقط وليس المبيع كل كيلو من برتقال وصندوق بس لعله واحد منكم يقول شيخنا شنو الفرق هل أكو فرق بينهما يعني هذا يكون تلتفت أكو فرق بينهما أقول نعم يوجد فرق إذا قلت المبيع كل كيلو من المجموع الملحوظ شيئا واحدا، حينئذ نقول الكيلو مركب بنيا من صندوق من خشب، كل كيلو مركب من قليل من الخشب مع ماذا؟ برتقال. وكم كمية الخشب في الكيلو؟ كم كمية الخشب في كل كيلو؟ افترض من باب الافتراض، خمس الكيلو خشب وأربعة أقماش برتقال، فإذا لاحظنا الخشب كأنه برتقال، شيء واحد لاحظناه، فإذا كل كيلو كان بتومان مثلا، في هذا الكيلو خمس خشب، فخمس الخشب ايش قد يكون ثمنه في الكيلو؟ خمس التومان 10 ريالات، يعني بعبارة أخرى يكون علما إلى الخشب، وأربعة أخماس من التومان 40 ريال، صار اشتباه. بلي ليس ماذا، إيه أنا اشتبهت بلي. المقصود كل تومان هو ماذا؟ 10، كل تومان يساوي 10 ريالات. ففي مثل هذه الحالة حينئذ الخمس عن ريالين يكون علما إلى الخشب، والبقية يكون ماذا؟ هذا إذا لاحظناه شيء واحد. أما إذا لاحظنا هكذا، شوف الثمرة هنا تظهر. أما إذا قلنا كل كيلو من الخشبي والبرتقالي، الملحوظين شيئين، مو الملحوظان كأنهما شيء واحد، من الخشبي ومن البرتقالي كل كيلو من هذا بدرهم. طب تعال السلام، في الكيلو قلنا كم يوجد خشب في كل كيلو؟ قبل قليل قلت خمسه خشب وأربعة أقماس تفاح. لو فرضنا أنه عشنا في زمان خمس الخشب، هذا الخمس، خمس الكيلو من الخشب يعادل في القيمة لبرودة الجو وفقدان ماذا؟ وسائل التدفئة. خمس الكيلو من الخشب كان يعادل 4 أقماش من حيث القيمة التفاح أو البرتقال. حينئذ كم يقابل الخشب من التومان؟ أي مقدار من التومان يقابل الخشب؟ وأي مقدار يقابل؟ مفروض لاحظناهما شيئين، ما لاحظناهما كشيء. المناسب حينئذ التوزيع على القيمة. توزيع على القيمة يعني شلون؟ يعني قيمة هذا الخمس، خمس الكيلو من الخشب مفروض يساوي ماذا؟ 4 أقماش ذات. فحينئذ نصف الدرهم، نصف التومان يكون، نصف التومان يكون علما إلى الخشب، يعني 5 ريالات تكون للخشب و5 ريالات تكون علما للتفاح. فالتوزيع هكذا يكون حسب القيمة حينئذ، إذا لاحظناهما كشيئين. إذا فرق بين أن نلاحظهما كشيئين أو نلاحظهما كشيء واحد. إذا لاحظناهما كشيء واحد حينئذ لا نلحظ قيمتهما، وإنما نلحظ وزنهما فقط. فهذا الخشب يساوي 5 الكيلو فله 5 الدرهم، 5 التومان، وذاك 4 أقماش الكيلو فله 4 أقماش التومان. هذا إذا لاحظناهما شيء واحد. أما إذا لاحظناهما شيئين من دون إلباسهما لباس الوحدة، المناسب نلحظ القيمة. فإذا قيمة خمس فإذا كان الخشب الذي يساوي 5 الكيلو قيمته تساوي قيمة البرتقال الذي هو شقد؟ قيمة البرتقال، البرتقال كان وزنه 4 أقماش من الكيلو، قيمته ما كانت واحدة، فمن المناسب نصف التومان لذاك ونصف التومان لهذا. طبق العبارة، والله لاحظ هذا الشيء. فالمبيع كل رطل من هذا المجموع، كل كيلو من هذا المجموع، يعني بما هو مجموع، لا من المركب من الظرف والمظروف، يعني من دون ملاحظتهما كشيء واحد، لأنه يريد بين الفرق. الفرق يريد بينه. ليش نقول المبيع كل رطل من هذا المجموع بما هو واحد؟ يقول لأنه إذا باع كل رطل من الظرف والمضروب يعني من دون إلباسهما لباس الوحدة لوحظا كشيئين. لأنه إذا باع كل رطل من الظرف بدرهم مثلا وزع الدرهم على الرطل هذا اشتباه على الرطل على الظرف مناسب مو هيك ولا مع انه في النسخ موجود هاي ما ادري الاشتباهات ليش هيك اليوم في نسخ المكاسب لعله جميع نسخ المكاسب موجود على الرطل هو المناسب يكون يصير على الظرف وزع الدرهم على الظرف والمظروف بحسب قيمة مثلهما اذا واحد عد ماذا مثل هاي يسويها مثل ما على اي حال بحسب قيمة مثل اذا لوحظ شيئين فحينئذ المناسب نلاحظ القيمة فاذا قيمة هذا تساوي قيمة ذاك فنصف التومان لهذا نصف التومان لهذا فاذا كان قيمة خمس الرطل ليش قال خمس الرطل لان افترض الخشب في كل رطل يساوي خمس جنيه فاذا كان قيمة خمس الرطل المذكور الذي هو وزن الظرف الموجود فيه يعني نفترض على أن وزن الخشب الذي هو الظرف الموجود في كل رطل يساوي خمس من الكيلو من الرطل إذا كان قيمة خمس الرطل الذي هو الخشب مساوي لقيمة أربعة أقماص الذي هو البرتقال التي هي مقدار المضروب الموجود فكيف يقسط الثمن عليه يعني على الرطل أقماصا بحيث خمس يصير علما للخشب وخمس يصير واربعة اخماس يصير الى البرتقال والتفاح بل المناسب ماذا؟ النصف للخشب ونصف للبرتقال انما يصح ان نقسم الدرهم على الرطل اخماسا فيما اذا لاحظنا الخشب وكأنه برتقال فحينئذ خمس الدرهم يكون او خمس التومان يكون لذاك واربعة اخماس لهذا مسألة المعروف نرجعه الى غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.